نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح 8 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الأصحاح 8 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس عن العطاء المسيحي. فالرسول بولس يتحدث هنا عن نموذج رائع للعطاء، ألا وهو الكنائس في مكدونية. وقد تعلمت من هذا الأصحاح أن العطاء المسيحي يتضمن مشاركة ما لدينا مع المؤمنين الذين يعانون من الفقر والحاجة. فالرسول بولس يقول في الآيتين 14 و15 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: ففي الحالة الحاضرة تسد وفرتكم حاجتهم، لكي تسد وفرتهم حاجتكم فتتم المساواة. وفقا لما قد كتب: المكثر لم يفضل عنه شيء والمقلل لم ينقصه شيء. هذا يعني أنه يجب على المؤمنين الميسورين مادياً أن يحرصوا على تسديد حاجات المؤمنين المحتاجين، كما يجب على الكنائس القوية مادياً أن تساعد الكنائس التي تعاني من نقص الموارد المالية. فالمؤمنون المسيحيون هم أفراد في جسد المسيح الواحد، والكنائس المسيحية في العالم كله هم أعضاء في جسد المسيح الواحد أيضاً. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح التاسع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والآيتين السادسة والسابعة عن مبادئ العطاء المسيحي. المبدأ الأول: العطاء المسيحي يعني أن تعطي مما أعطانا الله. العطاء المسيحي يعني أن نعطي مما أعطانا الله. فنقرأ في الآية العاشرة يقول: والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. فالله هو الذي يوفر البذار التي يزرعها المؤمن. هذا يعني أن كل ما نحصل عليه هو من الله أصلا. وهذا هو ما قاله الرسول بولس في الآية 18 من الأصحاح الخامس، حيث نقرأ: ولكن الكل من الله. وهذا إن دل على شيء عزيزي المستمع، فإنما يدل على أن مصدر العطاء المسيحي هو نعمة الله وليس صلاح المؤمن. لذلك فقد عقدت العزم على أن أنظر إلى عطائي باعتباري وكيلا على ما أتمنني الله عليه، فأنا لا أعطي من مالي أو ممتلكاتي لله، بل أعطي من مال الله وممتلكاته. المبدأ الثاني: العطاء المسيحي هو زرع. نقرأ في الآية السادسة يقول: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. هذا يعني أنك عندما تعطي فإنك لا تخسر ما قدمته، بل تكثره وتضاعفه. فالعطاء المسيحي هو أشبه ببذر البذار. فالبذرة التي يزرعها المزارع تبدو في الظاهر صغيرة وعديمة الأهمية، لكن في الحقيقة أن الله وضع في كل بذرة قوة داخلية عظيمة كي تحيا وتنمو. ولكي تنمو البذرة وتحمل ثمرا، يجب على المزارع أن يضع البذار في التربة وأن يعطيها بعض الوقت. وكما أن البذرة تنمو لتصبح شجرة مثمرة تحتوي على العديد من البذور الأخرى، فإن العطاء المسيحي يؤدي إلى تكاثر المال المعطى ومباركته. وقد حرص يسوع على توضيح مبدأ العطاء هذا عندما أطعم 5000 شخص من طعام بسيط قدمه صبي صغير. وهذا يشجعني على المزيد من العطاء، لأن الله قادر على مباركة هذا العطاء وتكثيره. المبدأ الثالث: العطاء المسيحي يؤدي إلى حصاد ما تم زرعه. فكما قرأنا قبل قليل، فإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. فالمؤمن سيحصد حصادا يتوافق مع الزرع الذي زرعه. وقد ورد هذا المبدأ في سفر الأمثال الأصحاح 11 والآيتين 24 و25، حيث نقرأ: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. لذلك فأنا أعطي بسخاء من منطلق ثقتي بوعد الله بأن من يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. المبدأ الرابع: المقياس الحقيقي للعطاء المسيحي هو ليس حجم العطاء، بل حال القلب. نقرأ في الآية السابعة يقول: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. ومع أن العطاء في العهد القديم كان محددا بمقدار معين، فإن المؤمن المسيحي حر في العطاء. لهذا يجب على كل مؤمن أن يقرر في قلبه مقدار ما سيعطي، فليس هناك مقدار معين للعطاء مفروض على المؤمنين المسيحيين. وعندما نعطي بتردد أو بندم أو تحت ضغط من شخص ما، فهذا ليس عطاء بحسب فكر الله. لهذا لا يجدر بالكنائس أن تفرض على المؤمنين أن يدفعوا عشر دخلهم، لأن مثل هذا العطاء هو عطاء إجباري وليس نابعا من القلب. وبحسب ما ورد في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية 14 ورسالة أفسس الأصحاح الثاني والآية 15، فإن نظام العشور ينتمي إلى الشريعة الطقسية للعهد القديم، وهي شريعة أبطلت بموت المسيح وقيامته. أما العهد الجديد فيعلمنا أن نعطي بحسب ما ننوي في قلوبنا على أن يكون عطاؤنا بسرور. فالمهم هو ليس القدر الذي نعطيه، بل كيف نعطيه. ولنتذكر دوما أن المعطي المسرور يحبه الله. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح العاشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من الآية 3 حتى 6 عن الحرب الروحية. فمع أن المؤمنين المسيحيين لا يخوضون حروبا بالأسلحة والطائرات والدبابات ضد الناس، إلا أنهم يخوضون حروبا روحية ضد الشرور الروحية والأخلاقية فيهم وفي مجتمعاتهم، كما أنهم يخوضون حربا ضد التعاليم الدينية الزائفة وضد إبليس وأعوانه. لهذا فإن الرسول بولس يقول: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. إذن فنحن لا نحارب حسب الجسد، بل نخوض حربا روحية باستخدام أسلحة روحية. هذه الأسلحة الروحية تمتلك قدرة إلهية على هدم حصون، فلا يمكننا أن نخوض حربا روحية بأسلحة عادية. ويبين الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 6 والآيات 10 حتى 18 أن هذه الأسلحة الروحية هي الحق والبر والكرازة بالإنجيل والإيمان والخلاص وكلمة الله والصلاة. فجميع هذه الأسلحة تمتلك قدرة إلهية على هدم حصون الشر فينا وفي الناس الآخرين. أما الحصون التي ينبغي الاستيلاء عليها فهي الأفكار والظنون التي تتعارض مع معرفة إله الكتاب المقدس، وهذه الحصون موجودة في نطاق عقل وإرادة الأشخاص المنفصلين عن الله. فالشخص الذي لا يؤمن بيسوع المسيح يفكر كما يشاء ويؤمن بما يشاء ويتصرف كما يحلو له ويضع النظريات والافتراضات التي يريد. وهذه النظريات والافتراضات النابعة من عقل غير مؤمن بإله الكتاب المقدس تحاول أن تحصن نفسها ضد الحق المعلن في الكتاب المقدس وفي شخص يسوع المسيح. لذلك فهي لا تعترف بأن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد، ولا تؤمن بأن الإنسان ينال الخلاص لا عن طريق أعماله بل بنعمة الله. أما الظنون عند غير المؤمنين فهي تشمل كل نوع من أنواع المعارضة المتعجرفة لإله الكتاب المقدس أو لمعرفته أو لإطاعته أو لتمجيده. وأصل الخطية هو الرغبة في الاستقلال عن الله. وهناك معلمون دينيون يتعمدون نشر الأكاذيب عن إله الكتاب المقدس لأنهم لا يريدون للناس أن يعرفوا الحق. والخطية تعوج كل حق يتعلق بالله أو بالكتاب المقدس. لهذا فإن الرسول بولس يشجعنا على أن نأسر كل فكر إلى طاعة المسيح. فالله يريدنا أن نأسر كل أفكار أو ظنون أو معتقدات أو سلوكيات إلى طاعته، وأن نقود الناس إلى معرفة الرب يسوع المسيح. وليتنا جميعاً نستخدم هذه الأسلحة الروحية لهدم كل حاجز يرتفع بيننا وبين معرفة الله. أخيراً نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح 11 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 من الآية 24 عن الرسل الدجالين. فقد بيّن الرسول بولس لنا صفات هؤلاء الرسل الكذبة، وفيما يلي تلخيص لهذا. أولا، في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر والآية الرابعة، يشير الرسول بولس ضمنيا إلى أن بعض الأشخاص قد جاءوا إلى أهل كورنثوس وكرزوا برسالة مختلفة. لم يتمكن مؤمنو كورنثوس من التمييز بين الرسل الدجالين والرسل الحقيقيين، لكن الرسل الدجالين لم يرسلوا من المسيح، بل جاءوا من تلقاء أنفسهم. وفي حين أن تلاميذ المسيح والرسول بولس كانوا قد دعوا وأرسلوا من الرب يسوع المسيح شخصيا، فإن أولئك الأشخاص لم يكونوا يتمتعون بأي سلطان من الله، فقد جاءوا إلى مدينة كورنثوس وادعوا كاذبا أنهم رسل المسيح. لذلك يجب علينا أن نميز بين رسل المسيح في الكتاب المقدس وبين جميع الأشخاص الآخرين الذين يقولون إن الله هو الذي أرسلهم. ثانيا، في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر والآية الرابعة، يقول الرسول بولس إن أولئك الرسل الدجالين نادوا بإنجيل مختلف عن ذاك الذي كان رسل المسيح ينادون به. ونحن نعلم من رسائل بولس الأخرى أن أولئك الرسل الزائفين كانوا يعتمدون على الفلسفات البشرية والحكمة الدنيوية وليس على كلمة الله وحكمته، وكان بعضهم يدعو المؤمنين المسيحيين إلى العودة إلى عبودية الشريعة اليهودية بدلا من التمتع بنعمة الله بيسوع المسيح، كما أنهم كرزوا بروح الخوف بدلا من روح المحبة والفرح والسلام. لهذا فقد حذر الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول والآية التاسعة قائلا: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، أي ملعونا. ثالثا، في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر والآية الثالثة عشرة، يقول الرسول بولس إن أولئك الأشخاص كانوا يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، في حين أنهم رسل كاذبون، وهو يقصد بذلك أنهم كانوا يتنكرون ويتظاهرون بالورع والتقوى ويحاولون أن يقنعوا الناس أنهم رسل المسيح. أما في واقع الأمر فإن حقيقتهم لم تتغير، ويقول الرسول بولس أيضا إن هؤلاء كانوا يحذون حذو معلمهم وسيدهم، أي الشيطان، فقد كان الشيطان قد تلاعب بكلام الله وقال لآدم وحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ وفي كنيسة كورنثوس قام الشيطان وأتباعه بالتلاعب بكلام الله أيضا في محاولة منهم لإبعاد الناس عن يسوع المسيح. وما زال هناك معلمون كذبة حتى وقتنا الحاضر ممن ينكرون كلام الكتاب المقدس، وما زال الشيطان يتنكر في هيئة ملاك نور، لكنه في واقع الأمر عدو الخير وأبو كل كذاب. يقول الرسول بولس هنا إن أولئك المعلمين الكذبة يغيرون شكلهم كخدام للبر، ومن الواضح أنهم كانوا يقولون للناس إنهم إن طبقوا شريعة العهد القديم فسوف يصبحون أبرارا في نظر الله، لكن الكتاب المقدس يعلم أنه ما من أحد يصبح بارا عن طريق حفظ الشريعة، فالتبرير لا يتم إلا من خلال الإيمان بيسوع المسيح وبما فعله لأجلنا على الصليب. لهذا يجب علينا أن نحذر من جميع خدع إبليس والمعلمين الكذبة. رابعا، في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر والآية العشرين، يقول الرسول بولس إن أولئك المعلمين الكذبة كانوا يستعبدون المؤمنين المسيحيين ويفترسونهم ويستغلونهم ويتكبرون عليهم، وليس هذا فحسب، بل إنهم كانوا يلطمونهم على وجوههم. وقد وضع هؤلاء المعلمون الكذبة عبئا ثقيلا على كاهل المؤمنين المسيحيين من خلال مئات الوصايا والشرائع التي ألزموهم بممارستها لكي ينالوا الخلاص. وهكذا فقد استغلوا مؤمني كورنثوس أبشع استغلال. لهذا فإن الرسول بولس يقول إن هؤلاء لم يكونوا يخدمون الرب يسوع المسيح، بل يخدمون شهواتهم أو بطونهم، فقد منحوا أنفسهم سلطة لا يمتلكونها في الأصل، وقد كان شغلهم الشاغل هو إحكام السيطرة على الناس. أما رسل المسيح فكانوا مختلفين كل الاختلاف عنهم، فقد كانوا متواضعين ويخدمون الناس ويعلموهم ما تلقوه وتعلموه من الرب يسوع المسيح. لهذا فإن تحذيرات الرسول بولس تساعدنا كمؤمنين على أن نحترس من المعلمين الكذبة الذين يأتون بثياب حملان بينما هم في حقيقة الأمر ذئاب خاطفة. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 من الآية 23 وحتى 29 عن معاناة رسل المسيح الحقيقيين. فقد كان الرسل الكاذبون يتباهون بأنهم من نسل إبراهيم، وكأن هذا وحده يكفي لإثبات رسوليتهم. لهذا فإن الرسول بولس يذكر مؤمني كورنثوس بأن علامة الرسول الحقيقي هي المعاناة، وهو يعدد بعض الآلام والمشقات التي احتملها واجتاز فيها كرسول للمسيح، فيقول: في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. علاوة على ذلك، فقد كان الضغط يزداد عليه كل يوم بسبب اهتمامه بالكنائس وأحوال المؤمنين المسيحيين. في الحقيقة أن المعاناة هي ليست سمة مميزة لرسل المسيح فحسب، بل هي سمة مميزة للمؤمنين المسيحيين الحقيقيين. لهذا يجب علينا ألا نصدم إذا ما تعرضنا للإهانة أو الاضطهاد من الناس بسبب إيماننا بالسيد المسيح، أو بسبب شهادتنا المسيحية، أو بسبب مناداتنا بالإنجيل. نقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 3:12، يقول: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. لهذا ليت الرب يعطينا نعمة وقوة عزيز المستمع كي نحتمل كل اضطهاد وألم من أجل يسوع المسيح، وليت الرب يعطينا حكمة كي نميز المعلمين الكذبة من المعلمين الحقيقيين. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وسوف نكتفي بهذا القدر من التأملات والمشاركات من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات 1 وحتى 3 من الرسالة إلى أهل غلاطية. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم. آمين.
ربي أعطني نور وجهك أستنير في الظلام، واملأ حياتي بحبك واشملني بالسلام. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني واكذبني يا حبيب. لذتي أنا في حديثك، حدثني كل آن، بهجتي يسكنني ذا المكان. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب. إن الاشتياق أن أرى سناك حققا ذا الرجاء، واسكبا لي من غنى سماك روح قدس للعزاء. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب. أرشدني في الطريق، قدسني في حقك الجلي، كن صديقي والرفيق. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.